بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم اليوم الشعب السوري ماذا يريد. نحن معكم بإذن الله سبحانه وتعالى على مدى ساعة كاملة تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في الرياض. معنا هذه الليلة ضيف كريم، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، حياكم الله معنا هذه الليلة.
بارك الله فيكم، حياكم الله، ونسأل الله تعالى أن يكشف ما بإخواننا في سوريا وفي غيرها، وأن يجعل يعني ما نقدمه هو على الأقل ولو يضع عنا جزء من المسؤولية التي أوجبها الله عليه.
بارك الله فيك شيخنا الكريم، ونحن نثمن لك هذا الحضور يعني وهذا الظهور الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيه ويبارك للجميع إن شاء الله. فضيلة الشيخ، يعني دخول رمضان على مثل هذه التورات، خصوصا أنها تستجلب الرحمات في هذا يعني هذا الشهر الكريم، سواء رحمات من الله سبحانه وتعالى بمغفرة الذنوب أو النصر على الأعداء أو حتى سقوط مثل هذه الأنظمة، يعني رسالة كبداية لهذه المحاور التي سمعت.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام، وأصلي وأسلم على أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. لا أكتمك حقيقة، أنا لما يعني كنت أدعى مرارا إلى هذا البرنامج الناجح الرائد الذي له تأثير في تثبيت إخواننا على ما هم عليه من حق ومطالبات، وكذلك له تأثير على ذلك النظام الظالم في بيان عواره وكشف سوءاته، دعيت مرارا، لكني يعني يحبسني الألم الكثير وينعقد لساني كلما أردت أني آتي. لا أكتمك، يعني لا أحد يتحمل يا أخي أن يرى الناس يلقون على الأرض ثم يبدأ شبيحة النظام وظلمته يقفزون على ظهور هؤلاء الأبرياء، أو يسحلونهم على الأرض، أو يقتلون الصبيان، أو يغتصبون النساء. والآن لا شيء يكاد أن يخفى على الناس، يعني ربما أيام حماس الأولى لما كان حافظ الأسد قتل فيهم تقتيلا وشردهم يعني وعبث وعاث بهم كما عاث فرعون ببني إسرائيل في عهده، يعني لم يكن في ذلك الحين إعلام يكشف هذه السوءات للناس، مع أن الملائكة تسجل والله جل وعلا يرى، وسوف يعني يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى عما فعل، والله جل وعلا يعني كما قال وقفوهم إنهم مسؤولون، وكما قال جل وعلا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لكن وهو لن يفلت، يعني إن استحق عذابا فلن يفلت منه، ربك يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه. اليوم الواقع يختلف، اليوم الجوالات تصور، والأجهزة العادية والآيبودات في أيدي الناس تصور، والكاميرات التي يشترونها برخيص السعر تصور، وكل شيء ينقل وإرسالها. ها أنتم الآن في وصال تعرضون في كل يوم مقاطع جديدة عما يحدث، ومراسلوكم يراسلونكم بصور، فلا يستطيع أحد الآن أن يمنع الناس من أن ينقلوا أحداثهم وواقعهم إلى غيرهم. فهذا النظام اليوم الظالم مع استمرار هذه الثورة المباركة الآن لخمسة أشهر أو تزيد، ومع ذلك لا يزال يطغى على مثل ذلك على إقبال هذا الشهر الكريم. شهر رمضان هو شهر الانتصارات، ليس شهر النوم والدعاء، بل النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما عرف التاريخ معركة بدر إلا في شهر رمضان، حطين، فتح الأندلس، ما عرفت هذه كلها إلا في شهر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في هذا الشهر ويخرج مع أصحابه للغزوات، ولم يكن في هذا الشهر معناه أن نركن إلى الراحة والدعاء. صحيح أن الله تعالى شرع لنا فيه من العبادات والطاعات والقربات أشياء أكثر مما شرع في غيره، فعندنا فيه صلاة التراويح، وعندنا الإكثار من قراءة القرآن، عندنا فيه الصيام الواجب، لكن كذلك هو شهر يدعونا إلى التضحية، إلى المواصلة، إلى البذل أكثر، لا يدعو إلى القعود والسكون والدعاء. وأنا عجبت، كنت أقرأ قبل يومين أو ثلاثة واليوم أيضا كنت أقرأ في بعض التقارير أنهم في سوريا سوف يمنعون صلاة التراويح بحجة الحر، يعني كل هذا رحمة بالناس حتى ما يتصبب عرقهم أي، يعني هذا بلا شك أنها يعني نكتة بائسة إذا أراد الإنسان أن يصفها، وهي حجة يعني سفيهة يتكلم بها يعني من تكلم من يدعون المشيخة هناك. وإلا فرمضان ينبغي أن يكون زيادة في الطاعة والعبادة وزيادة في الإصرار على المبدأ الذي ينادون إليه.
نعم.
ونسأل الله تعالى أن ينصره.
آمين. دعنا فضيلة الشيخ ندخل في بعض المحاور وفي صلب موضوعنا في الثورة السورية. قبل أن ندخل في بعض المحاور المهمة في الثورة السورية، نريد يعني ما هو الفرق بين ثورة مصر، ثورة تونس، ثورة اليمن والثورة السورية التي أعطيت يعني على وجهة بعض الناس بعض يعني يقول أعطت هالة كبيرة جدا، لماذا هذه الهالة؟
يا أخي أجمع أهل العلم أنه لم ترد نصوص شرعية في فضل بلد من البلدان بعد مكة والمدينة كما وردت في فضل الشام، وإذا نظرت في الأحاديث التي تتكلم عن الأحداث التي في آخر الزمان تجد أكثرها يتكلم عن الأحداث التي تقع في الشام، تقع في سوريا تحديدا، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لما ذكر مرج دابق، لما قال عليه الصلاة والسلام في خروج الدجال وفي فتح القسطنطينية وما شابه ذلك، كلها تتكلم عن أرض الشام، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام، قيل لما يا رسول الله؟ قال تلك ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الكلام عن 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 فضل الشام وعن فضل أهلها وتضحيتهم، قال صلوات ربي وسلامه عليه وهو يصفهم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. من خذلهم يعني من الذين كان من الأصل أن ينصروهم، يعني الآن مع الأسف يا أخي الدول العربية الأصل أن تنصر هؤلاء الضعفاء والمساكين، والله يا أخي لو كان هذا القتل الآن يقع على ألمان ولا يقع على فرنسيين ولا يقع على بلجيكيين ولا هولنديين ولا أحد من دول الاتحاد الأوروبي لما سكتت دول الاتحاد الأوروبي أبدا. إذا خطف أحد الرهائن فرنسي ولا بلجيكي ولا غيره ثم أخرج له صورة ولا مقطع في اليوتيوب ولا غيره، ثارت تلك الدول كلها حتى يفك أثر هذه الرهينة، سواء يؤسر في مالي في موريتانيا في أحد الصحاري، واليوم إخواننا يقتلون ويسحبون على التراب وتسحل أجسادهم سحلا، والأطفال يمثل بهم والنساء يغتصبن، ومع ذلك ما يتكلم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم غالبين، قال حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقيل أين هم يا رسول الله؟ قال هم بالشام، هم بالشام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا يضرهم يعني لا يقعدهم عن جهادهم وعملهم من خالفهم، من قال لهم أنتم ضلال أنتم مخطئون أنتم خوارج، من خالفهم من أفتى لأجل أن يحصل على منفعة خاصة بنفسه أو أن يثبت على كرسيه أو أن يمدد له في وظيفته مدى الحياة، قال لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، يعني ليس من خذلهم هو من أقبل وقاتلهم، لا هذا مقاتل لهم ومخالف، إنما من خذلهم من كانوا يتوقعون نصرته ومع ذلك لم يفعل خذلهم. مثل مثلا أنت لما يأتي إنسان وأنت مع واحد ولا اثنين من إخوانك ويأتي شخص في الشارع ويعتدي يضربك وأنت تتوقع أن ينصرك إخوانك معك لأنك مظلوم، ثم تلتفت ولا ينصرونك وتضرب وتقول يا أخي خذلتوني، قالوا أنت ما طلبت نصرتنا، يا أخي ما يحتاج أطلب نصرتكم، الأصل أن تنصروني أنتم إخواني، إذا لم تنصروني من ينصروني؟ فأنا كذلك أنبه إلى أن هؤلاء بإذن الله تعالى هم الطائفة المنصورة وهم الطائفة الناجية بإذن الله. بل لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بفتح القسطنطينية قال عليه الصلاة والسلام فيخرج أهل المدينة يعني أهل مدينة دمشق قال وهم خيار أهل الأرض يومئذ، والحديث رواه مسلم يقول خيار أهل الأرض يومئذ، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتحهم للقسطنطينية. نحن يا أخي لما نتكلم عن سوريا عن ثورة سوريا، ثورة سوريا من الناحية الشرعية تختلف عن ثورة مصر، تختلف عن ثورة ليبيا، تختلف عن ثورة تونس، تختلف عن ثورة اليمن، تختلف عن جميع الثورات. نحن نتكلم عن بلد خصه الله تعالى بنصوص شرعية لا نستطيع أن ننزل هذه النصوص على غيره.
نعم، وكأنك تلمح إلى بعض المدن التي لم تناصر إخوانهم، لكن سوف نأتي عليها بإذن الله في محاورنا.
نعم، أنا أيضا أنبه يا أخي. نعم. قبل أن ننتقل، يعني لما نتكلم يا أخي عن فضل الشام ونتكلم عن نصرة الثورة السورية، يا جماعة نحن نتكلم عن دين، نتكلم عن إسلام. يعني أنا أوجه كلامي إلى من يسمعني الآن أو يشاهدني من الذين تولوا أمور المسلمين، الذين عندهم قدرة على أن يفعلوا شيئا يا أخي، عندهم قدرة، يعني عدد من ولاة الأمر عند المسلمين وحكام المسلمين هم أصلا يعني زملاء لبشار الأسد في الملك، يعني يجتمعون معه في مؤتمرات وفي ملتقيات وجامعة الدول العربية ويزورونه ويزورهم. أفلا ينبغي عليكم يا أخي أن تردوه عن ظلمه؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا عرفنا كيف ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال أن ترده عن الظلم الذي هو عليه. يا أخي ما من مسلم يخذل مسلما في موطن يجب فيه نصرته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته.
ماذا بيدهم؟
بيدهم يا أخي هؤلاء حكام، يا أخي كيف ماذا بيدهم؟ بيدهم أن يحركوا العالم، بيدهم أن يحركوا الأمم المتحدة، أن يحركوا الجيوش، أن يهددوا على الأقل. يا أخي يستطيع أن يفعل شيئا يا أخي؟ فليسعد النطق إن لم يسعد الحال، على الأقل تكلم يا أخي، بين للناس أنك فعلت شيئا. ليش بس المشايخ يا أخي هم الذين يصعدون على المنابر وليجلسون أمام الإعلام أو على الأقل يساعدون إخوانهم بطرق أخرى أيضا بقدر ما يستطيعون؟ يا أخي وحكام الناس وحكام المسلمين جالسين هكذا؟ يا أخي أين سفراء سوريا الذين في البلدان؟ لماذا لم يكونوا أبطالا كما صار سفراء ليبيا أبطال من أوائل الثورة لما رأوا القذافي المجنون يفعل ما يفعل بالناس؟ مباشرة بدأوا يتنازلون، سفير في أمريكا وسفير في بريطانيا وسفير في فرنسا، السفراء بدأوا يتخلون عن القذافي ويصرحون بذلك يا أخي في القنوات الفضائية، يسقطون الشرعية عن هذا الظالم هذا المجنون. كذلك الآن سفراء سوريا في كل البلدان، يا أخي أسقط شرعيته وسفير لك أيها الظالم، وقدم لجوء سياسي في البلد التي أنت فيها. قدم لجوء، أنت في بريطانيا قدم لجوء في بريطانيا، أنت في فرنسا قدم لجوء في فرنسا، في بلجيكا، في هولندا، في أمريكا، استراليا، فنزويلا، أي دولة. أهم شيء يا أخي ألا تحشر مع هذا الظالم. الله تعالى يقول
على شيء يعني
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. أزواجهم يعني الزوج الشبيه كما قال ابن عباس وغيره، أزواجهم يعني شبهاؤهم ونظراؤهم. يا أخي كيف تناصرهم؟ كيف تتشرف أنك تكون سفير لهذا الظالم، سفير لهذا الفاجر الذي هو نطفة قذرة من قدر قبله؟ نحن لا ننسى ما فعل ذلك الفاجر بحماه، بل يا أخي أنا يعني أعجب من صبر أصلا الناس طوال هالسنين. أحد الشباب من أصدقائي ذهب إلى سوريا قبل سنة أو سنة ونصف، ذهب هكذا سائح عادي، وأعرفه ليس ممن سيذهبون سواء للجهاد في العراق ولا يذهبون بأموال، رجل سائح عادي جدا أعرفه، حتى ما هو طالب علم يعني تقول من طلبة العلم المعروفين. فقبض عليه في المطار اشتباها وأدخل إلى سجن من السجون لا أريد أن أسميه هناك. جلس في السجن قرابة الشهرين أو أقل من ذلك، ولم يخرج يا أخي إلا بأكثر من 2 أو 3 مليون ليرة سوري رشاوي يمين ويسار حتى يخرج. ثم لما رجع التقيت به فحدثني عن أقوام مسجونين من 38 سنة ومسجونين من 30 سنة واللي مسجون من 25 سنة، وقضاياهم عادية جدا، بل بعضهم ليس عليه قضية، بعضهم اتهام عادي، بعضهم خلاف شخصي بينه وبين أحد العسكر وركب عليه قضية وارمى في السجن. حدثني يا أخي عن التعامل اللا إنساني الذي لا يجوز أن يتعامل به مع الحيوانات هناك، حدثني عن الجوع الذي كانوا يلاقونه، حدثني يا أخي أنهم أحيانا يحضر لهم برميل ويوضع في طرف الغرفة لقضاء الحاجة فيه، ما في حمام. يقول فيأتي من يسر بعضنا بعضا ويأتي ويتغوص في البرميل ويقوم وهو خجلان من إخوانه، يأتي ثاني ويبول على هذا الغائط حتى يمتلئ البرميل بذلك، ولا أحد يا أخي نظفه ولا اهتم. هذا تعامل يا أخي؟ هذا تعامل مع أوادم؟ والله يا أخي لو تحبس لك خنزير في هذا المكان ما يجوز تحبسه، تعامل بهالطريقة، كيف يعامل يا أخي السجن بهذا؟ والله يا أخي لو يسجن فجرة كفرة، لو قبض على مجموعة مقاتلين إسرائيليين وسجنهم، لم يجوز أن يعاملهم بهذا التعامل. النبي عليه الصلاة والسلام يأسر في بدر ويقول للصحابة احسنوا إلى أسراكم وهذا يا أخي يسجن هؤلاء اللي هم حفظة قرآن وناس مصلين وأتقياء، مهما فعل ما فعل كيف تعامل هالتعامل؟ يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وتأتي تعامل ما التعامل، ما يخاف الله هذا، ما عنده ذرة من إيمان في قلبه. مثل هذا الرجل الفاجر الطاغية الظالم، هو وزمرته الذين يزينون له ما يفعل، لا يجوز السكوت عليه. يا أخي مثل هذا إذا لم يقاتلوا مثل هذا الفاجر الظالم، إذا لم يكفوه عن ظلمه الذي هو عليه، إذا من الذي يكف عن ظلمه؟ إذا لم يوقف أمام هذا الفاجر وهو يفعل ما يفعل في السجون والتضييق على الدعوة ومنع الكتب الإسلامية والتمكين لغير الكتب الإسلامية ومنع الدعاة ومنع، إذا من الذي يمكن له؟ يا أخي الدعاة يطوفون العالم، ونلقي يا أخي حتى في الدول الكافرة، ويجتمع لنا الناس بالآلاف في ألمانيا وغيرها من الدول، ويجتمعون ويؤذن لنا، وهي دول كافرة. تأتي إلى سوريا يقال لك ممنوع من المحاضرات، ممنوع من الكلمات، ممنوع من إدخال الكتب، كتب شخصية معي يقال ممنوع تدخل هذه الكتب، ثم تدخل ويحقق معك ويفعل بك ما يفعل بكبار المجرمين. سبحان الله يا أخي، ثم يقول نحن والله بلد إسلامي. بالله أين المفتي عن مناصحة هذا الفاجر؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم؟ إذا كنت تراه رجلا ولاية شرعية، أين قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة ورجل قام عند سلطان جائر فأمره ونهاه وقتله؟ وين يا أخي الكلام مع الحكام ونصح الحكام واستعمال الحزم في التعامل معهم؟ هذه كلها يا أخي مسائل يعني ينبغي أن نفهمها جدا. الشام تختلف عن غيرها يا جماعة، الشام بلد مبارك، حشر الناس يوم القيامة في الشام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس كما في البخاري، يقول يحشر الناس على أرض بيضاء نقية كقرصة النقي، كقرصة النقي يعني كالخبزة النقية القرص، قال كقرصة النقي كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، وهي في الشام. يحشر الناس، النار التي تخرج من قعر عدن في آخر الزمان، والحديث عند الترمذي وغيره صحيح، قال تخرج نار من قعر عدن يعني في آخر الزمان، تسوق الناس إلى محشرهم وهم في الشام. إذن الشام هي أرض المحشر، وهي أرض المنشر التي ينشر منها الناس، وهي الأرض التي يقع عليها الحساب، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا كله يقع في الشام يا أخي. فالأصل أن يتقي الله تعالى هذا الحاكم الظالم. يا أخي اعرف شرف البلد التي تحكمها، شجع فيها القرآن وشجع فيها السنة. أخيرة الناس الذين يقاتلون الدجال في آخر الزمان والذين يفتحون القسطنطينية هم من أهل الشام يا أخي، من أهل دمشق. ما يخاف الله ولا يعني ما يعقل مثل هالنصوص الواردة. الله تعالى يا أخي لما ذكر الشام في كتابه، ذكر الله تعالى أن الشام مباركة في ثلاث آيات من القرآن. يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذا أولا. قال تعالى في عند الكلام عن موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهي الشام. وقال الله تعالى وإلى الأرض التي باركنا فيها تجري بأمره، إلى الأرض التي باركنا فيها، والأرض التي بورك فيها هي الشام. فالشام بلا شك أن لها فضل يختلف يا أخي عن فضل بقية البلدان. نحن نحب الخير لإخواننا في مصر، في تونس، في ليبيا، في اليمن، في كل بلد، في البحرين، في كل بلد من البلدان نحب لهم الأمن والإيمان والعدل. لكن الشام تختلف، لأن الله تعالى هو الذي أنزل فيها الآيات وذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأحاديث مما لم يذكر في غيره.
إذن أعزائي المشاهدين، كما ساق فضيلة الشيخ، نصوص شرعية يعني تضفي طابع ديني وليس يعني جغرافي وغيره على هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا. فضيلة الشيخ، ندخل في بعض المحاور حتى ما يدركنا الوقت ونأخذ بعض الاتصالات المهمة، لكن دعنا نأخذ ما هي شرعية النظام السوري؟ هل هو نظام شرعي حقيقي أتى من صناديق الاقتراع كما هو الغرب وغيره من الدول، أم هو أتى على ظهر الدبابة واغتصب الأرض ثم يعني أخذ في التنكيل بالمسلمين وقتلهم حتى أنها وصلت إلى الأعراض والدماء الآن تسيل على أرض الشام؟
والله صالح، أنا لن أتكلم كيف وصل النظام السوري إلى الحكم أو لم يصل الحكم، لأن المسألة فيها أيضا أقوال كثيرة لأهل العلم. يعني بعض العلم يقول من تغلب بالسيف ثم حكم فلا يجوز الخروج عليه، وبعضهم يقول من أخذه وراثة، وبعضهم يقول من أخذه انتخابا من المسلمين. الكلام على هذا يطول، أنا لن أتكلم كيف وصل، هو وصل وانتهينا. الكلام كيف حكم في الناس، هل جاء على ظهر دبابة، جاء على يمشي على قدميه، جاء بصناديق اقتراع، هذا لا يهمني الآن. أنا يهمني كيف تعامل مع الناس، هل تعامل تعاملا شرعيا؟ يا أخي عمر رضي الله عنه لما صعد المنبر وحسبك بعمر دينا وعبادة وورعا وخلافة واتباعا وعدلا، ومع ذلك عمر يقول للناس: أيها الناس كيف بكم لو فعلت برأسي هكذا وهكذا، يعني بدأت أرتع وأعمل وأعمل. قام رجل وأخرج سيفه قال: إذا لفعلنا بسيوفنا هكذا وهكذا، نحن بنخليك يا عمر على كيفك تعبث بنا، نحن رجال برضو، الواحد ما يعيش إلا مرة واحدة في حياته، ليش تجعل حياتي ضنك وشده واغتصابه ولعب بأعراضنا؟ لا نرضى، الحر يا أخي لا يرضى بهذا.
صحيح.
فأنا لا أتكلم كيف وصل بشار للحكم، هو وصل وانتهى
إلى ما بعد،
نحن نتكلم بعد كيف الحكم. حكم بشار الناس.
نعم.
كيف تعامل مع الإسلام، كيف مكن الإسلام وأهله، كيف كان عبدا رقيقا مملوكا ذليلا يقوده الإسرائيليون كما يشاءون، كيف صار حارسا لإسرائيل، كيف تمالأ مع إيران على حربها على الإسلام وتضييقها على أهل السنة وغيرهم، كيف تمالأ معها، كيف تمالأ مع حزب الله. هذا الذي ينبغي يا أخي أن ننظر إليه الآن. الرجل وصل بأي طريقة احنا ما نسأل عنك، لكن كيف تعامل مع الإسلام والمسلمين؟ يا أخي كتب مسموح بها في كل العالم إلا في سوريا، مصاحف تطبع في كل العالم بعضها يمنع من دخول سوريا وهي مصاحف. يا أخي حقيقة أنا أتعجب، هذا الرجل كيف ينتسب إلى الإسلام وهو لا يقدم للإسلام شيئا؟ بل حتى يا أخي سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر آخر الزمان ذكر قال: منافق عليم اللسان. يا أخي هذا حتى كلام ما يعرف يتكلم، يعني والله أنا لما سمعت أول خطاب له لما كانوا كل شوي يبغون يصفقون له
يضحك،
طيب والله يا أخي والله وسيسألني الله عن هذا اليمين، ظننته سكران في تلك اللحظة، لأنه قائد والشعب خارج عليك والدنيا مقلوبة وانت واقف تضحك وتقول يلا انا ادري بعد ما تخلص خطابي بيجتمعون يحللون في قنوات الاخبار. هذا كلام يقوله قائد امة، هذا رجل يحكم 25 ولا 30 مليون. يا اخي اين الرزانة، اين الغضب للملك، اين الثقل في الكلام، اين ضبط العبارات،
اعطوا الاوامر هكذا
تهز راسك وقاعد تضحك، انت خبل، انت مجنون حقيقة. يعني المشكلة لما تريد احيانا تبحث عن ميزة يستحق بها ان 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 ان, أن يملك هذا العدد من الناس، ولا ان يقول ما في غيري يصلح لكم، هذا جنون.
طيب فضيلة الشيخ، هو حتى في داخل الثورة اعطى الاوامر بعدم اطلاق النار، الان هو املي عليه ان يضحك امام الناس على هذه الدماء فضحك، أمور كثيرة لا يستطيع البت فيها، من المتحكم بسوريا إذا كان هذا وضعه؟
والله يا أخي أنا يبعد عندي أنه هو الذي يتحكم في سوريا. سوريا يعني تعتبر موقعها الجغرافي له تأثير كبير بلا شك، بحكم قربها من فلسطين، قربها من العراق، وأمريكا لها ما لها في العراق، وأيضا إيران لها ما لها في العراق، قربه من إيران، قربه من لبنان، لبنان الآن من سنين والوضع فيه مضطرب، يعني تعرف إيران منذ سنين وهو يعني منذ أن عقلت حقيقة نفسي من يوم أنا صغير، ولبنان يعني تأتي حكومة
يعني.
ودوامة ما تدري من يحكم إلى غير ذلك، حزب الله أيضا له مصالح معه، خايفين بس على إخواننا وأحبائنا اللي في الأردن لا يصلهم الضرر، الأردن بلد طيب وكلمة الناس مجتمعة على الخير، ويعني وأهله أهل خير وصلاح وتقى، وعسى الله يعجل بضمهم أيضا إلى مجلس التعاون حتى يعني يزيدنا ذلك بهم ارتباطا، فيعني عسى الله يحمي الأردن بس من مثل هذه الفتن. فوجود سوريا بهذا الحال الكل يريد أن يستفيد منها، الكل يريد أن يجعلها يعني مصدا له عن أن يصاب بضرر من غيره. فلو سقطت حكومة هذا الظالم وتولت حكومة، أنا ما ظنية حكومة أسوأ منه عموما، يعني لأنه بلغ في السوء
مبلغ
خلاص انتهينا، لكن يعني في تصوري أنه لو سقطت حكومة ثم أقبلت حكومة عندها علاقة العدل، عندها إنصاف، عندها يعني استماع للناس، عندها نوع من احترام الإنسان على الأقل، يعني عندها تمكين يا أخي لمن أراد أن يبذل روحه لله تعالى ويصعد مرتفعات الجولان ويذهب يقاتل، لو سوريا قالت احنا ما لنا دخل، اللي بيروح يجاهد يا جماعة يجاهد، انا ما لي دخل، لا اقضت مضجع اسرائيل اللي قاعد الان تضرب اخواننا في غزة وتضيق على المسلمين في فلسطين. فهو بقاؤه بلا شك أنه ينتفع به الإسرائيليون اليهود وينتفع به غيرهم ممن يحاربون الإسلام.
نعم. إذن أنا استسمحك والسادة المشاهدين نأخذ اتصال أول اتصال في حلقتنا. الدكتور خالد حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل مداخلتك.
حياك الله يا أخوي صالح وحيا الله شيخنا وحبيبنا الدكتور محمد.
الله
أول شيء اسمح لي يا دكتور صالح أخوي صالح الله. أنا الدكتور محمد أول شيء أنا أذكر له موقف صراحة والله يعني الحقيقة قبل ما يعني ويمكن ما يعرفني الشيخ لكن أنا صدق اتصلت به وهو عليه دين لي وأنا أشهدك وأشهد المشاهدين علي أن هذا الدين ما راح أسمح فيه ولا بد أن يسدد لي قريبا وهو أنه وعدني بزيارتي في بيته الثاني ولم يوفي بذلك. أنا اتصلت الشيخ محمد الدكتور محمد وأنا والله يشهد الله سبحانه وتعالى أني أحبه في الله
الله يحب.
ووعدني أن يزورني ولكن والله أوفى لم يوفي بهذا
إن شاء الله إن شاء الله عن قريب إن شاء الله
بإذن الله
إن شاء الله عن قريب. دكتور خالد تفضل مداخلتك. دكتور
دكتور أنا قبل أبدأ المداخلة أنا أذكر والله موقف لهذا الرجل الحقيقة يعني شدني شد عجيب. أنا كنت مرة حاج في حملة وكان الدكتور محمد معي في الحملة لا أعتقد كان نفس الطائرة فوجدت هذا الرجل ماسك والدته ويقول لها سبحان الله تبين أشيرك على كتفي ونزلك من باب من عند باب الطيارة. فوالله سبحان الله يعني شعر جسمي لما سمعت هذا الكلام من الشيخ. فقالت له والدته ردت عليه قالت الله يرضى عليك رضاي عليك. نعم. فسبحان الله أنا الموقف هذا أثر فيني يعني شخصيا
الله.
الأمر الآخر مدخل في المداخلة.
نعم.
والله أنا الحقيقة يعني أنا أستغرب عن الصمت الرهيب والغريب من العالم المجتمع الدولي وأيضا منظمة حقوق الإنسان على اللي قاعد يحصل في سوريا. والله مجازر أنا والله أستسمحكم وأستسمح للإخوان المشاهدين تمنيت والله والله لو كان موسوليني وهتلر مسلمين والله كان ترحمت عليهم لو كانوا مسلمين بما كانوا يفعلون بشعوبهم. هذا رجل يعني والله مضاح يعني يقول لي أحد الإخوان من العشائر في سوريا يقول والله إن يعني يذبحونهم كما ذبح الشاه. مجازر مجازر رهيبة في سوريا ترتكب على مرأة ومسمع المجتمع الدولي ومنظمة حقوق الإنسان ولا رهيب. أنا أسأل وين الدول مجلس دامة العضوية في مجلس الأمن أين هم عن هذا الحقير البعثي النصيري.
دكتور خالد يعني نعم. دكتور خالد يعني بماذا تفسر هذا الصمت؟ هذا سؤال يتبادر إلى كثير من المشاهدين.
شوف يا والله شوف يا أخوي صالح والدكتور محمد حسني مبارك سقط في 18 يوم صح ولا لا؟
نعم
سقط في 18 يوم الرئيس السابق حسني مبارك
صحيح
بالضغوط الدولية. أنا أقول لك الثورة اللي قامت في الثورة المباركة قد في مصر وأيضا والضغوط المجتمع الدولي. أنا أذكر حتى الرئيس الأمريكي كان يقول أنا بد أن يرحل فورا حالا كانت هذه النغمة المستمرة. أنا أسأل اللي قاعد يحصل في سوريا ثبت بما لا يدعو مجال للشك أن بشار الأسد كما كان سابقه والدي أنه عميل للصهاينة عميل أكبر عميل للصهاينة هذا الرجل. وإلا ماذا نفسر السكوت عليه؟ هذا الرجل الذي يدعي يعني أنه لا يريد أن يدخل باتفاقيات مع إسرائيل أثبت بما لا يدع ذرة للشك أن هذا الرجل عميل للصهاينة رجل يضحي يعني والدليل سكوت المجتمع الدولي عليه.
نعم.
رجل
دكتور خالد
الذي فعل القذافي في شعبه والله ما فعل يعني ما القذافي ما فعل 5% من اللي قاعد يفعله بشار.
نعم دكتور خالد نحن يعني الوقت ضيق لدينا لكن أعطيك آخر نقطة حتى نختم فيها.
تفضل
آخر نقطة تتحدث فيها. تفضل.
نعم والله أنا أقول أسأل نحن على يعني على قبول على قدوم شهر مبارك وأنا أقول أن لدينا يا أخو أن نحن المسلمين والله الحمد والشكر عندنا سلاح قوي ولله الحمد وسلاح الحمد لله لم
يصيبنا
أبدا وهو الدعاء. والله لا بد يا إخوان كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يوميا أن يدعو لإخواننا المسلمين المستضعفين المضطهدين في سوريا بأن الله يمكنهم على هذا الطاغية
بإذن الله. بإذن الله أشكرك
الله عليه إن شاء الله ناصر عجلا.
أشكرك جزيل الشكر دكتور خالد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة. تعليقك على بعض ما جاء في
الله يجزي خير. حقيقة دكتور خالد أيضا نبه إلى نقاط مهمة، يعني وكنا ذكرنا شيئا منها ما يتعلق ب عمالته للعدو الإسرائيلي.
نعم.
ويعني ولم نسمع يوما بأن بشار تحركت فيه همة الجهاد أو الدفاع عن إخوانه في فلسطين فأطلق صاروخا يوم من الأيام على إسرائيل، وها هي إسرائيل عبثت في غزة قبل سنة وضربتهم بالقنابل المحرمة دوليا وصور القتلى والأطفال في كل مكان، ولم يطلق هذا الخبيث صاروخين ثلاثة على الأقل يشغلهم عن إخوانه، أو على الأقل يهدد. يا أخي لا تطلق، هدد، قل لهم إذا لم توقف الضرب سوف نفعل كذا وكذا، كما هدد غيرك يعني. فيعني عسى الله تعالى أن يصلح الأحوال.
آمين. ندخل على محور آخر وهو مهم فضيلة الشيخ، يعني دائما موضوع سوريا دائما نشاهد قتل ممنهج وبشع بطريقة أو بأخرى، مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة أيضا وصلت إلى الأعراض واغتصاب النساء والتمثيل بالأطفال وغيرهم. هذا القتل هل له دوافع عقدية مثلا؟ هل يعني نزعت أو تم انتزاع هذه الرحمة من قلوب هؤلاء الجلاوزة الذين يقتلون؟ هل دافع عقدي ديني؟
والله يا أخي أنا أذكر أن شيخ الإسلام الأنصاري رحمه الله قيل إنه أدخل يوما على الخليفة في عهده فقال له الخليفة قد بلغنا يا أيها الأنصاري بأنك تقول لو كان عندي 10 سهام لا رميت التتارى بواحد ورميتكم ب9. يعني قصد أنك تنكر علينا وترانا ظلمة لدرجة أن حنا أخف أن يعني أعظم ظلما من التتار. فقال له من قال لك ذلك؟ قال يقولون إنك تقول لرميتكم ب9 ورميت التتار ب1. قال لا، أنا قلت لرميتكم ب9 ورميت 10 عليكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وضيقتم على الدين وقتلتم العلماء. قال فغضب الخليفة هذا وأمر به أن يسلخ، أن يسلخ. قال فربط وأقبلوا بيهودي وجعل يسلخه، يسلخ جسده حي. قالوا حتى بدأ يسلخ وجهه، يقول ولم يكف عن الاستغفار والتسبيح والتهليل. قال حتى وصل اليهودي إلى صدره فرحمه، اليهودي رحم الرجل فطعنه بالسكين في قلبه وقتله رحمة به. الذي نراه اليوم حقيقة من التمثيل بالأجساد والتعذيب الصارخ، يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن امرأة عذبت هرة، لا ولا عذبت الهرة مثل ما يعذبون هؤلاء، حبستها بس حتى ماتت الهرة، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام فلقد رأيت الهرة والمرأة في النار والهرة تخمشها في وجهها، وحديث رواه مسلم. لاحظ، يقول رأيت الهرة والمرأة والهرة تخمش وهي عذبت هرة. يا أخي الهرة هذه لا عندها أولاد يبكون عليها، ولا عندها مرأة زوجها لها تبكي وتبحث وترمل، ولا هنا أم تبكي، ولا أب، ولا عشيرة يحزنون، ولا هرة حيوان بهيمة، ومع ذلك تؤذب في النار بسبب ذلك. يا أخي فهؤلاء اللي يعذبون هؤلاء ويقتلونهم ويقتلون الأطفال ويفعلون بهم الأفاعيل، بل بلغني أنه أمر بعض يعني البلطجية هؤلاء اللي يسمونهم الشبيحة عنده، أمرهم بأن يعفوا لحاهم ويلبسوا ثيابا ويدخلوا لأجل عمل بعض الفساد حتى يخرب صورة الإسلاميين في أعين الناس. هذا يا أخي غاية الضلال وغاية الفجور وغاية الحرب على الدين. والله تعالى يعني يقول وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. والله أن يقفوا ويقف جلاوزته الذين معه ممن يزينون له المنكر الذي هو عليه، أو يسكتون أيضا عن الإنكار عليه. يا أخي حتى الساكت يعذب، إما أن تنكر عليه وإما أن تفارقه. فهؤلاء جميعا يقول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. والله لا يسألون كل هؤلاء. فهؤلاء الذين يقتلون إخواننا سواء كانوا من يسمون بالشبيحة أو من الجيش أو ما شابه ذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. ويقول ابن عمر لما رأى الكعبة قال ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وهو يبين أيضا عظمة ما يتعلق بقتل المسلم، بل ليس فقط قتل المسلم، قتل أي إنسان لا يجوز قتله، حتى قتل اليهودي المستأمن، قتل النصراني ما يجوز إذا لم يكن يستحق القتل في حرب. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول من آذى ذميا، يتكلم عن اليهود والنصارى ما هو عن المسلمين فقط، يقول من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. وحذر عليه الصلاة والسلام من قتل الذمي. يا أخي هذا كله يدلك على عظم الفجور فيما يفعله هؤلاء.
طيب فضيلة الشيخ، هو النظام السوري أخذ الشرعية وأخذ الفتوى الشرعية بقتل هؤلاء المتظاهرين، ويعني استحل دماءهم، أخذ الفتوى من البوطي ومن حسون يعني مفتي الجمهورية السورية، يعني أعطاه الشرعية لقتل هؤلاء، يعني كيف تقول الآن أنه مسؤول عن الدماء وأن سوف يوقف أمام الله عز وجل؟ هو وضع بينه وبين النار هذا المفتي.
يا أخي المستعصم والمعتصم والمستعصم وغيرهم ممن كان قبلهم، ممن كانوا قاموا فيما يتعلق بقضية فيما اشتهر بقضية خلق القرآن وما يتعلق به، كان معه مشايخ، معه حمد بن أبي دؤاد، ومعه مجموعة أصحاب لحى ومشالح وعمايم وبارك الله فيك، وعندهم معلومات شرعية لا بأس بها. وكان أحمد بن أبي دؤاد يقول للخليفة في تلك اللحظات، والإمام أحمد الحنبل مربوط لأجل أن يفتي، يعني هو كان يقدر يقول فتوى وينتهي من الموضوع، أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، وينفي عن الله تعالى صفة من صفات التي أثبتها الله لنفسه ويريدون أن ينفيها. فكان الإمام أحمد يقول أعطوني دليلا الشاهد. فقال أحمد بن أبي دؤاد للخليفة: يا أيها الخليفة اقتله ودمه علي، والله إنه يستحق القتل، لقد كفر. لا، يتكلم عن أحمد حنبل، يقول لقد كفر، اقتله ودمه علي، اقتله ودمه علي. حتى إن الخليفة من لم يقتل إمام أحمد، لكن قتل من كان قبله، وكان أحد هؤلاء ممن قتلوا، قام الخليفة ليقتله، فلما أراد أن يقوم جرت العادة أن الخليفة إذا قام قام الناس معه كما يفعل الآن، يعني الآن الأمر جالس، فإذا قام قاموا احتراما له.
الآن بكلمة،
نعم، يقول فلما أراد أن يقوم إليه الخليفة بيقتل العالم، أظن عبد العزيز بن نوح أو أحمد بن نوح أو كذا، نسيت اسمه الشاهد. فكان لما أراد أن يقوم لقتله التفت إليهم وقال لهم: إني قائم إليه لقتله، فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطواته، أحتسب خطواتي إليه عند الله. يقتله عالم من العلماء ويقول لمن عنده، يقول إذا قمت لا تقوموا معي، حتى ما يعتبر تكريم لي، لا أريد هالمرة يكون قيامي خالص لوجه الله. وهذا وهو يقول هالكلام يعني صادقا فيه، وبيقتل عالم، لكن من شدة التلبيس الذي لبسه به هؤلاء: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فهذا الرجل اللي يقول أنا أحتسب خطواتي وأقتله بنى كلامه هذا على فتوى علماء عنده يفتونه، يقولون لا كلامك صحيح، لا كلامك حق، وهو ما عنده معلومات شرعية، وبالتالي اتبعهم على هذا فزادوه ضلالا وغيا وفجورا. فهؤلاء الذين يعني في سوريا ممن يعني تزيوا بزي العلماء وطلبوا العلم وأوتوا منطقا ولسانا، ينبغي أن يتقوا الله تعالى في هذه الدماء، وأن يقولوا له إن بقاءك على هذا المنصب فيه سفك لدماء الناس. يا أخي يعني هو بيكون أحسن من الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيد شباب أهل الجنة، وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يلاعبه صغيرا ويحبه كبيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الحسن بن علي وهو صغير عمر 5 سنوات، يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فيقول عليه الصلاة والسلام: قل اللهم اهديني في من هديت وعافني في من عافيت، إلى آخر الدعاء المشهور في القنوت. فلما ولى المسلمون الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ولوه الخلافة على المسلمين، وخلافة ما هو على بلد واحد على 20 ولا 30 مليون، لا، خلافة على جزيرة العرب، وداخل معها اليمن، وداخل معها مصر، وداخل معها العراق، ومعاوية رضي الله عنه كان أميرا على الشام فقط، فخلافة عظيمة ما هي بلعب. وبعدين هذا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت الكرام الفضلاء ورجل له وجاهته الدينية والدنيوية. ومع ذلك الحسن بن علي رضي الله عنه لما رأى أن أمة الإسلام مقسومة قسمين، قسم يحكمه معاوية وقسم يحكمه رضي الله عنهم جميعا، أرسل إلى معاوية أني تنازلت عن الخلافة وأني أدخل تحت إمرتك، تصبح أنت الخليفة علي. والحسن بن علي أفضل من معاوية دينا ونسبا وقدما في الإسلام، ومع ذلك يتنازل. ومعاوية رضي الله تعالى عنه صحابي جليل بلا شك، وهو خال المؤمنين، فأخته رملة بنت أبي سفيان زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية، قال اللهم علمه الحساب والكتاب وقيه العذاب كما روى مسلم. ومع ذلك الحسن بن علي حتى ما ينقسم، ليس حتى ما يقتل المسلمون، لا يا أخي، حتى ما يشعر أن المسلمين مقسومين قسمين، قال يا معاوية الدنيا رخيصة علي، والله الملك ما يسوى عندي جناح بعوضة، أنا أتنازل عن ملك معاوية وأدخل تحت خلافتك، وأصبح رجل بدل ما أكون أنا الخليفة والقائد أصبح مقودا عادي. هذا هو الحسن بن علي يا أخي. فيأتيك بشار الأسد ويأتيك القذافي ويأتيك مدري مين، الناس يقتلون، مدارس تتعطل، وظائف تتعطل، محلات أموال الناس يعبث بها، تنهب أموال الناس،
الأعراب
تغتصب نساؤهم، فتيات يختطفن من بيوتهن، أهلهم ما يدرون أحياء ولا أموات، وهم متمسك بهالكرسي. أهم شيء إني ما أتنازل. يا أخي أهرب بطائرتك واذهب إلى أي بلد ويستقبلك وقدم لجوء وعش فيها بقية حياتك. يعني هل يهون عليك هذه الدماء التي تراها؟ أخي أنا أتعجب من العلماء الذين يعني يسكتون عنه ولا ينكرون عليه. والله يا أخي ليوقفن هؤلاء أمام الله تعالى وليسألنهم رب العالمين عن أعمالهم وعن سكوتهم عن هذه المنكرات. يا أخي ما من مسلم يخذل مسلما إلا خذله الله يا أخي يوم القيامة. يا أخي حكامنا إذا سألك الله تعالى يا حاكم دولة كذا وكذا، قال لك أنت رأيت بشار يفعل ما يفعل ويقتل الناس وأن ترى هذا خلال الشاشات، ماذا فعلت لحق دماء إخوانك؟ ماذا فعلت لحمايتهم؟ ماذا فعلت لنصرتهم؟ يا أخي حتى لو يعطونه فلوس بنعطيك مليار، لكن تنازل عما أنت عليه. حقيقة يا أخي أن الواحد يعجب مثل هذا. يعني نحن لا نتكلم الآن عن سرقته للأموال ولا عن سرقته لثروات سوريا. سوريا ترى بالمناسبة مليئة ثروات، فيها بترول وفيها غاز وفيها ثروات، كان ممكن تكون سوريا من أغنى وأكبر بلدان العالم، لكن ابتريت بمن يسرقون أموالهم. نحن لا نتكلم عن سرقتك للأموال، نتكلم عن تضييقك على الإسلام، عن عدم إعطائك للناس صلاحيات، عن تحكم زمرتك بظلم الناس، عن هالمساكين يا بشار الذين ملأت بهم السجون. إذا كنت جادا أطلق هؤلاء المظلومين المعتقلين عندك في السجون. إذا كنت جادا أعطي الناس من هذه الأموال التي تثقل بها أرصدتك. إذا كنت جادا في الإصلاح اتخذ خطوات حقيقية. فيعني لا يكفي أن يكون فقط المسألة كلام.
نعم، أنت ذكرت فضيلة الشيخ أن هنا يعني أن الدعاة والعلماء مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. بالمقابل الشيخ العوضي وغيره ممن أوقفوا يعني بسبب صدعهم بالحق على المنابر أوقفوا، يعني فضيلة الشيخ ما هو موقفك تجاه هذا الإيقاف الذي لحق
بك؟ والله يا أخي هذا أيضا أمر مؤلم حقيقة. يعني نحن عندنا في بلادنا الطيبة ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن يزيدنا خيرا وثباتا. يعني أنا خطبت الجمعة عن سوريا ونصرة لإخواننا هناك، وذكرت فضائل الشام، ثم خطبت خطبة أخرى، واليوم أيضا خطبت ودعوت في آخر الخطبة أيضا لإخواننا ودعوت على الظلمة. ومع ذلك ولله الحمد يعني لم يجري علينا إيقاف ولم يجري علينا تضييق ولا شيء، لكن والدولة تعرف الحق وتعرف الباطل وتعرف يعني كيف ينصر المسلمون. فأنا تألمت حقيقة لما علمت بإيقاف الشيخ نبيل العوضي، وسمعت خطبته أيضا نشرت في الإنترنت وفي غيره. وبالمناسبة سبحان الله أنا يعني رأيت من خلال سبر بعض الأحوال اللي وقعت أنه إذا منعت خطبة جمعة ولا أوقف صاحبها ازدادت شهرة تلك الخطبة. يعني أنا ما جرت العادة أني أدخل يوتيوب ودور خطبة معينة مع ضيق الوقت حقيقة. يعني الشيخ نبيل صديقي بلا شك وأخي وحبيبي ودخل بيته ودخلت بيته، لكن ما ليس في كل جمعة أبدأ أقول خلني أسمع وين أدور خطبة الشيخ نبيل. ما يعني ليس هناك ما يدفعني إلى هذا مع ضيق الوقت. تلك الخطبة ذهبت أبحث عنها وسمعت
وغيرك الكثير
وغيري ربما الملايين وسمعتها مرارا، بدليل بعض الخطب يكون عدد السامعين لها أحيانا لا يتجاوز 1000، فإذا تكلم عنها الإعلام ولا أوقف الخطيب ولا شيء زادوا إلى 100,000 و200 وربما وصلوا إلى المليون. فلا يجوز حقيقة يعني إما أن تنصر أنت إخوانك أو أن تمكن من ينصرهم ولا تضيق عليه في مثل ذلك.
نعم، ويعني كذلك حتى نشيد ونعطي الحق لأهله، أعتقد في كثير من أهل الكويت تكلموا.
نعم بلا شك حقيقة يعني
تكلموا أبدوا رأيهم
بكل حقيقة. أنا ما أود أني أذكر أسماء لأني أخشى أن أذكر اسما وأنسى غيره، فيظن الإخوة أني لا أحفظ لهم يعني حقهم. أنا يعني أعرف أن عددا من إخواننا وأحبتنا في الكويت، وبالمناسبة ترى أهل الكويت أبطال والحرية عندهم
أول ما يتكلم هم.
أيوة أول من يتكلم هم، حتى في أحداث غزة كانوا من أوائل من تكلموا ومن نصر إخوانهم في أحداث مصر في تونس، وعندهم الحرية يعني إلى مجال لا بأس به، وهم متحدثون وعندهم شجاعة. وأنا يعني أرسل من مكاني هذا رسالة حب ووفاء إلى أخي الدكتور وليد الطبطباي والدكتور محمد هايف والدكتور حاكم والمجموعة التي معهم وسامة مناور والمجموعة التي معهم من، وأعتذر عمن لم أذكر أسماءهم، لكن يعني هم حقيقة أهل الكويت عموما ترى متحدثين وأبطال وجيدين، فلا يستغرب حقيقة مواقفهم البطلة سواء في أحداث سوريا أو أحداث أو غزة قبل أو كذلك في أصول الحرية أو كذلك لما زار عدد منهم إخواننا الذين نزلوا ضيوفا على 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 تركيا مما يسمى باللاجئين. فعسى الله تعالى أن يعني
الله يبارك فيهم يا رب العالمين. نأخذ الاتصال الثاني أعزائي المشاهدين من عمار الحداوي. الشيخ عمار الحداوي من أهالي دير الزور، حياكم الله معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن في يعني آخر الحلقة، يا ليت تأخذ دقيقة ونصف معك، تفضل.
لن أطيل بإذن الله يا شيخ.
تفضل.
تحياتنا أخي صالح وتحياتنا الحارة والمشتاقة للشيخ محمد العريف حفظه الله وجزاه الله خيرا.
بارك
على الله. هذه الإطلال التي طالما انتظرناها يا شيخ محمد.
بارك الله فيكم الله.
وبعد إن عصابة بشار تمادت بارتكاب الجريمة وتفننت بقتل الأطفال وانتهكت الحرمات والعالم يتفرج بكل أطيافه للأسف، عرب وعجم، مسلمون ونصارى، وكأن الذي يجري على أرض الشام إنما هو كوفي كوكب آخر، وكأن الأطفال الذين تقتل أظفارهم ويمثل بهم هم من الدمى. إلى كل من يسمعني أقول: تخيل ابنك وطفلك الذي تقنع أظفاره ويعذب من عصابات بشار الساقط ابن الصقر، بالله عليك كيف ستكون حالتك أيها الناس الكرماء أيها الشرفاء؟ ما لكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحققن في المعروف شيئا، فإخوانكم هناك بحاجة بحاجة بحاجة، وهم محتسبون محتسبون يدافعون عن أعراضهم بصدور عارية. وللأسف هذه الجريمة التي أدهشت العالم وكأنها ضرب من الخيال، للأسف فإنها تجد التهديد والتهاني من الصمت العربي المؤسف. إلى متى يا عرب؟ هذه الشام يا عرب، أنسيتم الشام يا عرب؟ أتسلمونها للفرس والمجوس جهارا نهارا؟ والله ستدفعون الثمن في الدنيا والآخرة. فهذه الشام التي بذل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواحهم رخيصة لتطهيرها من الصليبيين، وها هي الآن تنادي: أين أنتم يا أحفاد خالد؟ أين أنتم يا أحفاد سعد؟ أين أنتم يا أحفاد أبي عبيدة والقعقاع؟ ما لكم لا تجيبون؟ غريبة يا شام، والله ليس لك إلا الله يا شام. اللهم احفظ الشام وانصر أهل الشام وأهلك عصابة الطاغية وأذنابه الأنداز في الشام. أخي صالح، لقد قيدتني عندما أخبرتني أنني لا أملك إلا دقيقة ونصف، فالجريمة الآن ترتكب في البوكمال وفي دير الزور والميادين والزبداني ودمشق وحمص، في كافة أنواع الجرائم التي لم تخطر على قلب بشر. لكنني لعلي أذكر شيئا مهما جدا حصل قبل قليل، بأن أحد مشايخ القبائل للأسف الشديد أصدر بيانا قبل قليل وهو لا يمثل إلا نفسه وأمثاله من الأنزال، وأتكلم عن هذا البيان الذي صدر عن هذا الرجل الذي يظن نفسه أنه يمثل أحرار العجيزات. وللأسف أغراه كرسي قناة دنيا ليخرج ويكذب ويقول: نحن أبناء العجيزات نؤيد جريمة قائد المسيرة. نقول: خبت أنت وقائد المسيرة. نقول: الذي يتصدر هذا والله لا يمثل إلا نفسه. وربما بعض الأنذار الذين أهلوا يصفقون للجريمة ويظنون أن هذا النظام لن يزول، وأن وأنا أقول له الله سيزول عاجلا أم آجلا، وأنا أتكلم بأحرار العجازات ولا أستثني أحدا، كلهم والله يبذلون الغالي والرخيص للخلاص من هذه العصابة. ونحن كمسلمون اعتدنا على إثبات الخبر، وأنا أقول اسألوا دير الزور والميادين والبوكمال والسحيل والدقيقة يا شيخ صالح،
الشيخ عمار
والقرية والطيارة، دقيقة يا شيخ صالح، تكفى، والعشارة والبصيرة والسويدان وحمص، اسألوه عن أفعال أبناء العجيزات فإنها تأتيكم بالخبر، والسيف أصدق أنباء من الكتب. لا أريد أن أطيل لك يا شيخ صالح، الجريمة الآن ترتكب يا شيخ محمد، الجريمة ترتكب، نحتاج المؤازرة على كافة الصعد، يجب أن تناصروا أخوانكم، والله إن الأعراض تنتهك والسجون مليئة بالأشرار، وهناك سياسة بشعة الآن لتجسيف منابع الشباب بالاعتقالات المستهدفة والمدروسة. شيخ محمد أخي صالح جزاكم الله خيرا، الكلام كثير،
شكرا جزيلا لك،
جزاكم الله
شكرا
خيرا.
الله يعطيك ألف عافية عمار الحداوي، الشيخ عمار من أهالي دير الزور، شكرا جزيلا لك، شكرا. عودة إليك فضيلة الشيخ، يعني لم يتبقى يعني معنا الوقت الكثير، فضيلة الشيخ ذكر الدكتور خالد أن هناك يعني التخاذل العربي والعالمي أيضا في نصرة السوري الأعزل. فضيلة الشيخ يعني لدينا مشهدين الآن، المشهد السوري والمشهد الليبي، لا يفصلهم عن بعضهم إلا ربما أشهر قليلة. المشهد الليبي تم التحرك عليه بوتيرة سريعة جدا حتى أنها انتهت بالتدخل العسكري، الآن محاصر القذافي في بيته، لكن الآن صمت مطبق على جميع الدول سواء العربية أو العالمية، المحايدة وغير المحايدة، ما هو تفسير كلام فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك. حقيقة احنا يبدو ما بقي معنا إلا 6 دقائق في البرنامج، أنا سأجيب عن سؤالك الجيد، لكني سأعلق أيضا على كلمة قالها أخونا عمار لما تكلم عن بعض من يبرزهم النظام لأجل أن يلمعوه وأن يمدحوه وأن يثنوا عليه. حقيقة هذه يعني ما أدري إيش كيف أقول لك، لكنها يعني الإنسان عادة العادل والناجح والواثق في نفسه لا يحتاج إلى أن يبحث عن من يلمعه ولا من يذكره ويشكره، ويأتي ويطلع في التلفزيون ويقول يلا ذكرني واشكرني، وأصلا كونه يأتي ويدخل التلفزيون الرسمي ولا بعض القنوات الرسمية التابعة للنظام ليمدحه ويثني ويشكر دليل أن هذا مختار اختيارا. فهذه لا تنطلي على إلا على أصحاب العقول يعني الجاهلة التي لا تعي الواقع في الحقيقة، وإلا فالناس يرون القتلى في الشوارع ويرون الرمي بالرصاص الحي على الناس، ويرون المحلات المنهوبة والمال عديل الروح، الناس لا يرضون أن يجمع ماله ثم يأتي من ينهبه ويعبث به، ثم تطلع لك واحد ويقرأ له ورقة ويقول نحن نؤيد حكومة بشار، تتوقع يعني هذه الكلمتين اللي بيقولها هذا الرجل ستنسي الناس جميع المناظر وتمحيها من ذاكرتهم؟ هذا سفه يا أخي. أنا أتعجب من الذي يملي عليه مثل هذه الطرق السفيهة يعني الغبية صراحة. وهذا يذكرني ما يفعله القذافي الآن في يعني الجماهيرية الليبية، يعني أنا بالمناسبة كنت خطبت عنه جمعة القذافي في بداية الثورة عليه، وبينت يعني جنونه ويعني وظلمه بما يقع للناس، وانتشرت الخطبة فإذا بهم يبحثون عن شيء وقالوا والله محمد العريفي هذا كافر. كيف كافر؟ والله أنا كفرت بالله وأنا ما أدري. فأحضروا لي في المقطع وكذا وركبوا ودبلجوه على بعض وقالوا هذا يستهزئ بالقرآن والسنة محمد العريفي، وبالتالي من استهزئ بالقرآن والسنة فقد كفر بالله العظيم. فجلس أضحك، يعني الآن هل سيصدق الناس مثل تفاهات تجمعها يمين ويسار؟ هذا مثل ما يفعل بشار الآن في جمعه لبعض من يعني يريد أن يناصروه، ودفه ب2000 3000 ليرة ويلا ونريدك تقرأ هالكلمتين. وهذا يذكرني أيضا بخطابه الأول لما كان كل ما قال كلمتين قاموا صفقوا له، وقام واحد وعطاه قصيدة، وقامت امرأة تصارخ، وقام الرجال مدري إيش، وهو مبسوط على مثل هذا الكلام. يعني أصلا هذا لا يليق أيضا بمجلس حاكم أن يقع فيه مثل ذلك. فأنا أؤكد حقيقة على أمور في آخر دقيقتين وثلاث بقيت معنا. أول شيء أؤكد على أهمية النية الصالحة في من خرجوا، أن لا يخرج طلبا لدنيا يعني أو يخرج لأجل أن يعني عداوة شخصية بينه وبين فلان، إنما يخرج نصرة لدين الإسلام، طلبا لحكومة إسلامية، طلبا لعدل ينشر في الأرض. الأمر الثاني أن يحذروا من أن يشكك بعضهم في بعض النية، ويحذروا من أن يشتروا، يعني لا أريد أن يوصل إلى بعض قيادات إخواننا هناك سواء في 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 البلدان التي ذكرها أخونا عمار، ثم يشترى بعضهم وتشترى نيته ويشترى يعني برخيص المال لأجل أن يقول ما لا يحل. أهل سوريا هم أهلنا، هم أحبابنا، هم أصهارنا. يعني أنا أتكلم عن نفسي، أنا إخواني ثلاثة من إخواني أمهم سورية، فيعني الوالد زوجته الثالثة من سوريا وعنده ثلاثة أطفال، فهم أخوال إخواني. وأيضا إخواننا الذين في حمص أحفاد خالد بن الوليد، نحن نجتمع، أنا بالنسبة لي أنا أجتمع معهم في خالد بن الوليد، فنحن من نسل خالد بن الوليد، يعني عائلة العريفي وبني خالد عموما. فهم لما نتكلم يا أخي عن أهلنا، ما نتكلم عن ناس بعيدين. نحن نحب كل المسلمين بلا شك، لكن إذا اجتمع مع كونه مسلما أن يكون بينك وبينه يعني مصاهرة، وبينك وبينه نسب وقرابة، هذا بلا شك يا أخي أن النصرة تكون أوجب علينا.
نعم.
فيما يتعلق بنصرته.
فضيلة الشيخ، لم يبقى معنا إلا تقريبا دقيقتين، لكن نداءات في ختام هذا اللقاء. أول نداء للجيش
حقيقة، أول نداء لهؤلاء، يعني أقول للجيش الله سبحانه وتعالى سوف يسأل كل واحد منكم يوم القيامة لوحده، وسوف يسألك عن الطلقة التي أطلقتها، أين وقعت ومن أصابت. لن يتحمل وزرك غيرك، أنت الذي ستتحمل وزرك، وغيرك شريك معك في الوزر، فإن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزر من تبعه. لكن يتق الله سبحانه وتعالى ويخاف الله وينصر إخوانه ويقف معهم، كما فعل الجيش البطل في مصر لما رأى حسني مبارك بدأ يصدر أوامر كالمجنون، وقتل وافعلوا ومعركة الجمل وجب جماله وضرب الناس، الجيش قال وقف عند حدك، برضو هؤلاء أوادم لا يجوز أن نفعل بهم، فانقلب عليه. أنا أدعو كذلك الجيش، أنا رأيت بعض المقاطع لأبطال من الجيش وقفوا وقالوا لا، لن نطيع هذه الأوامر الظالمة، نحن دخلنا الجيش لحماية البلد، لحماية المواطنين، نؤمر الآن نحن نقتل المواطنين الذين نحن تعسكرنا لحمايتهم، هذا لا يكون. فهؤلاء أبطال، وأنا أدعو الجيش إلى أن يتق الله في كل طلقة يطلقها، في كل قطرة تسكب، ينبغي أن يعلم أنه محاسب عليها.
المتظاهرين،
وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء بالمناسبة.
المتظاهرين
كذلك إخوتي من المتظاهرين، يعني أنا أسأل الله تعالى لهم الثبات، وأسأل الله جل وعلا أن ينصرهم. والله يا إخواني إننا يعني معكم بقلوبنا وبدعائنا وبما نستطيع من كل يعني ما نستطيع به نصرتكم، ونسأل الله تعالى أن يكون معكم وأن يكشف ما بكم، وأسأل الله أن يولي عليكم خياركم ونصرف عنكم شراركم.
نعم. فضيلة الشيخ، لدينا يعني في الدقيقة الأخيرة مقطع نريد تعليقك عليه فضيلة الشيخ، نشاهد مع السادة المشاهدين هذا المقطع ثم نعود إليكم.
طيران في دير الزور 29/7/2011، 6 طائرات مروحية
للجيش، السبب لأن الأمن لم يستطع أن يتفوق على استخدام دير الزور، طلب المعروف هاي حربية، طبعا
طائرات مروحية حربية لدير الزور،
مروحية حربية مجهزة للصواريخ، لا تجد قصف مطلع دير الزور،
هاي بعد شباب الجيش
إذن أعزائي المشاهدين، مثل ما شاهدنا نحن وإياكم هذه الطائرات التي استخدمت على إخواننا في سوريا، هذه الطائرات 6 طائرات كما قيل، الضرب بالغاز، ضرب بالرصاص الحي فضيلة الشيخ، يعني كل هذه الأساليب، حتى أنه إنزال جوي من عساكر من السماء على الهليكوبترات ينزلون في الأرض ومعهم السلاح وغيره يقتلون المسلمين. تعليق فضيلة الشيخ قبل أن نختم.
والله يا أخي أنا كنت أتمنى أن هذا الحماس الذي تحمسه في القتل والغازات والطائرات أنه يعني تعداه 20-30 كيلو ودخله ما وراء الجولان وضرب الإسرائيليين الذين يقتلون إخواننا ويغتصبون أرضنا ويغتصبون نساءنا ويذلون ويرغمون أنوفنا في التراب. يعني ما دام عندك طائرات وعندك صواريخ وعندك هذا كله، ليش ما تستعملها في تحرير فلسطين؟ أليس واجبا عليك أن تفعل ذلك؟ هذا لا يستغرب على مثل هذا الظالم، بل أنني لا أستغرب لو أعلن قريبا بأن عددا من الأسلحة التي عنده وجد عليها أنها صنعت في إسرائيل أو صنعت في إيران ولا في غانا. لا أستغرب من هذا أبدا. نسأل الله تعالى أن يعني يعجل بنصر إخواننا. آمين. الله تعالى أن يمن عليهم بالخير.
فضيلة الشيخ يعني لو نختم بدعاء لإخواننا فالدعاء يعني سلاح قوي جدا. تفضل.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا. آمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من عز فارتفع، اللهم يا من ذل كل شيء إلا هو خضع، اللهم يا من ترفع إليه كل شكوى، يا من يسمع كل نجوى، اللهم إنك أعلم بحال إخواننا هناك، اللهم إنك تسمع بكاء الباكين وترى جروح المرضى والمصابين يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز، اللهم بمن نستنصر وأنت القوي الناصر، اللهم بمن نستنصر وأنت القوي الناصر، اللهم بمن نستنصر وأنت القوي الناصر، اللهم انصرهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن ترينا عجائب قدرتك ببشار وزمرته، اللهم لا ترفع له راية، اللهم اجعله لمن خلفه آية، اللهم مزق ملكه وفرق جمعه وشتت شمله، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم فك أسر إخواننا المأسورين يا حي يا قيوم، اللهم فك أسر إخواننا المأسورين يا حي يا قيوم، اللهم اربط على قلوب إخواننا هناك، اللهم احمي أعراضهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم اشف مريضهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم وإنا نسألك يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا من هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أن ترينا عجائب قدرتك في بشار وزمرته، اللهم ازرع بينهم الشقاق والفرقة، اللهم ازرع بينهم خيانة بعضهم لبعض، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعله لمن خلفه عبرة وآية، اللهم أرنا فيه يوما أسودا كيوم هامان وفرعون وأبي بن خلف، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم أيد إخواننا هناك بجنود السماء بقدرتك وبجنود الأرض بعظمتك، اللهم ولا تؤاخذنا بتقصيرنا معهم، اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا معهم، اللهم إنك تسمع أنين الآنين وترى دموع الباكين وترى دماء الجرحى والمصابين، اللهم فنسألك أن تنزل عليهم من رحمتك، اللهم إنا نسألك أن تنزل عليهم من رحمتك، اللهم أنزل عليهم من رحمتك رحمة تغنيهم عن رحمة سواك، اللهم ارحمهم رحمة تغنيهم عن طلب رحمة سواك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا حي يا قيوم يا رب العالمين، يا من استوى على عرشه، يا تام الملك، يا عظيم القدر، يا جليل الشأن، يا حي يا قيوم، وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأغناها، في السماء ملكك وفي الأرض عظمتك وفي البحر قدرتك وبالعذاب سطوتك، اللهم يا مالك الملك، يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الأمر كله، اللهم إنا نسألك أن تنزع الملك عن بشار وزمرته، اللهم انزع الملك عن بشار وزمرته، اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم من ناصره فاخذلهم جميعا، اللهم يا حي يا قيوم، من ناصره على ظلم إخواننا فأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في تونس ولإخواننا في ليبيا وفي مصر وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين أن تصلح حالهم وأن تنشر بينهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام وأن تجمع كلمة المسلمين في كل بلد على الخير والهدى. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم واصرف عنهم شرارهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لك فضيلة الشيخ على هذا اللقاء المميز وعلى هذه الروح الطيبة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الدعاء إن شاء الله بدون استثناء إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم الدعاء. إذن أعزائي المشاهدين كانت هذه الكلمات وكانت هذه الابتهالات والدعاء إلى الله عز وجل بأن يرفع الضر عن إخواننا في سوريا وعن جميع المسلمين. نعم. إذن أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، إلى أن نلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة من برنامجكم الشعب السوري ماذا يريد. نلتقيكم بإذن الله، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.